من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا المصطفى الأمين بالقاسم محمد، وعلى أهل بيته الهداة الميامين. كان الحديث حول الاختلاف في الضمان، وبالرغم من أن مسائل الخلاف والاختلاف تعود كلياً إلى باب القضاء، إلا أن خصوصية بعض الموارد في أبواب الفقه جعلت الفقهاء يتحدثون عن هذه المسائل في ختام حديثهم عن بقية أحكام الباب. ومن جملة المسائل، لو أن الضامن أنكر الضمان فثبت عليه الضمان بالبينة، قامت البينة بأنك كنت قد ضمنته، وبالتالي أخذوا المال منه، فهل يستطيع أن يرجع في هذا المال إلى المضمون عنه الذي دفع المال بديلا عنه أم لا؟ يقول لا يستطيع، لأن الضامن ينكر الضمان، وبإنكاره الضمان ينكر حقه في الرجوع إلى المضمون عنه، باعتبار إنما يرجع الضامن إلى المضمون عنه حينما يكون هناك إذن من المضمون عنه بأن يضمنه. وإذا أنكر الضمان وأنكر الإذن وأنكر كل شيء، فكيف يرجع إليه؟ هو يقول هذا مال اغتصبت فيه، أخذ مني ظلما وعدوانا، فبالتالي أنا مظلوم. ولو كانت هناك عدالة في رأيه إذن لا استرجع المال ممن أخذ منه، هذا ظنه رأيه. هذا واضح، ولكن هنا سؤال. أولا، المضمون له الذي أخذ المال، هل يحق له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ طبعا حسب علمه، حسب حكمه الشرعي، حكمه الشرعي أن يعني يأخذ يأخذ، وإلا ما يأخذ، بمعنى أنه إذا هو اعتقد بأنه صاحب المال وهذا ضامن حسب البينة فيأخذ، وإلا فلا. هنا المضمون له عنه شلون؟ مضمون عنه أيضا حسب رأيه، حسب إذا كان هو أيضا مطمئنا بأن هذا الضامن فعلا كان ضامنا عنه فيكفي. لكن السؤال، هذا الضمان، هذا الضمان تبرع، يعني بالتالي المضمون عنه في هذه المسألة شلون تخلص من الدين اللي كان برقبته؟ هل هذا كان هذا الشخص الضامن وتبرع؟ أخذنا منه بالقوة، معنى أخذنا منه بالقوة أنه نهاية المطاف هو كان ضامن، بحيث أنه يعطي ثم يأخذ المال من المضمون عنه. لكن في هذه الحالة لا، أخذنا من المال بالقوة عبر البينة، وما نعرف يعني شلون هذا نحلل هذا المال. يعني شخص ليست له ناقة ولا جمل في هذه المعاملة، المعاملة كانت بين مضمون الله والمضمون عنه، المضمون الله يطلب من المضمون عنه مقدار من المال. في هذه الحالة واحد آخر من برا جبناه، أثبتنا عليه لازم تدفع، هو دفع باعتبار البينة، فهنا شلون صارت القضية؟ أنا بارحة راجعت موضوع اللي بحثناه أمس، الإثراء بلا سبب حسب التعبير الغربي أو موضوع لا ضرر، وجدت أن قليل من فقهائنا مثل ملا فتاح في العناوين وغيره، قليل منهم يرى بأن لا ضرر يجبر الضرر. يعني شيخ الأنصاري، النائني، الآخوند، كبار فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يرون أن الضرر يجبر. يعني لا ضرر يقولون لا يدل على ضرورة جبران الضرر، وإنما يدل على النهي عن الضرر فقط والجبران. بينما رأي صاحب العناوين يفصله تفصيلا في كتابه، وبعض الفقهاء الآخرين ما ذكر أسماءهم كأنه رأيهم لا يجبر. يعني إذا تضرر أحد وهذا الضرر جاء لمصلحة الآخر، كما ضربنا مثل بالسيارة واصطدمت بشخص وهذا الشخص ودوه المستشفى، فاللي وداه مو تبرعا، وداه تبرعا بادر أن يوديه، بس هو ما تبرع أن يعطي فلوس المستشفى، لكن في النهاية أخذوا من عنده. هذا طاب يقدر يأخذ من عنده، يقول أنا ضررت لمصلحتك فأنا تعال أجبر ضرري أو لا. أنا كان رأيي وبينت في كتاب الفقه الإسلامي قبل 50 سنة، أنا رأيي لا يجبر، يعني لا ضرر يقول ينبغي أن لا يكون ضرر، فهذا الضرر لا يكون ابتداء واستدامة. يعني لو كان هناك ضرر يجب أن يجبر، حفرة لا تحفر، عن حفرت طمها، الحفرة لا تحفر، أنا هسه حفرت، اللي قال لي حفرة لا تحفر من لازم كلامه أنه لو أنني حفرتها لعلي لكان علي أن أردمها أطمها، ضرر للضرر أحد، إذا ضررت خلي إيدي على إيد، لا ضرر يقول لي، يعني فهمنا من كلمة لا ضرر يقول لي ما دام أنت ضررت بي اجبر الضرر، إذا جبرت الضرر فكأنه لا ضرر. هذا الفهم لا يشترك فيه كثير من فقهائنا، ما يقبلون به أن جبران الضرر يفهم من لا ضرر، يقول يمكن يفهم من أدلة أخرى، أما من كلمة لا ضرر لا يفهم هذا. لكن رأي كل فقهاء السنة وأئمتهم باستثناء ابن حزم أنه لا، كلمة لا ضرر كما تدل على نهي عن الضرر ونفي الضرر تدل أيضا على ضرورة جبران الضرر. بناء على ذلك فيما إذا هذا المضمون عنه استفاد أنه الدين سقط من عنده، ولكن لحق الضرر بمن؟ بالضامن اللي يدعى أنه ضامن، وهو ينكر الضمان وينكر التبرع وينكر كل شيء. فهنا يجب على المضمون عنه الذي كان يعني التبرع أو الضمان من مصلحته أن يجبر هذا حتى لا يصير ضرر على واحد، هذا بناء على ذلك. أما بناء على رأي المشهور بأنه لا ضرر لا يدل على الجبران فهذا من شيء سراح، هذا شوف شنو مشكلته ما ندري، بس بالتالي فلوس راحت من جيبه، من جيب منه. يبدو صاحب العروة في نفس الوقت اللي يفتي بذلك يستدرك ويبين شكل آخر. هسه أنا أقرأ كلمات صاحب العروة هنا: إذا أنكر الضامن الضمانة فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه. المنكر للإذن المضمون عنه ينكر، يقول أنا ما قلت لك روح أضمن لي، أنت ضمنت، يقول شلون اضمن تكون انت ضمن التبرع، نسيت، كانه انت متبرع في القضيه. او المنكر للدين اساسا، المضمون عن يقول انا ما مديون اصلا، شنت هذا مضمون له، كان يدعي علي. زين، قد اصبحت ام الخيار تدعي علي ذنبا كله لم افعلي. هذا كلام مجرد دعوه لاعترافه. ليش هذا مو ضامن؟ ليش ما يقدر يرجع الى المضمون عنه؟ لاعترافه، اي اعتراف الضامن المدعى والذي اخذ منه المال بالبينه، لاعترافه بكونه اخذ منه ظلما. خب، هذا كلام الاولي للعلامه الطبطبائي قدس سره. ثم عنده استدراك، نعم لو كان مدعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين، وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان، جاز له الرجوع عليه. إذا المضمون عنه قال أما الدين فأنا علي بركبتي دين أدري، وأما الإذن فأنا أذنت لك، لكن أذنت لك أن تتبرع، مو أذنت لك أن بعدين تأخذ من عندي. يقول السيد صاحب العروة إذا ادعى بالإذن قال له أنا أذنت لك بأن تدفع لهذا، بس ما من باب الضمان. صاحب العروة يقول إذا اعترف المضمون عنه المديون الأولي، إذا اعترف بالدين والإذن، اعترف أنه كان مديون واعترف بأنه أذن لهذا الإنسان أن يعطي دينه حتى ولو لم يكن عبر الضمان أذن، يقول في هذه الحالة نعم يرجع إليه. يرجع إليه ليش؟ لأن بالتالي حينما أذنت لي أن أدفع عنك المال، معناته المال ليس لازم تدفع لي، هذا بعد ما يحتاج كافلام، واضح حسب رأي صاحب العروة. ويضرب مثل، يقول المثل مال السيد رضوان الله تعالى عليه، يقول إذ لا منافاة بين إنكار الضمان وإدعاء الإذن في الأداء، فاستحقاقه الرجوع معلوم باعتبار أنه أذن له بأن يدفع عنه. لكن اختلاف في هذا الأمر، أن هذا الإذن هل هو من باب الضمان أو هذا الإذن من باب مجرد إذن، مثل فد واحد قال للثاني بضاعتك ذبها بالبحر وعلي درك ذلك، مثل هذا يصير تقريبا. غاية الأمر أنه يقول إن ذلك للإذن في الأداء، والمضمون عنه يقول أو يدعي أنه للإذن في الضمان، فهو كما لو ادعى على شخص أنه يضمن من 10 قرانات. الله يرحمه القرانات، عشر قرانات ذاك اليوم، القران الواحد كان يوم كامل يغذي الإنسان. ألف تومان و 50,000 تومان ما يسوي شيء، يعني تقريبا حجم التضخم صاير 1,000,000 بواحد. أنه يطلب من قرضا والمدعى ينكر القرض ويقول أنه يطلب من باب ثمن البيع، فأصل الطلب معلوم، أصل الطلب معلوم. بس واحد يقول أعطينا 10، بس 10 قرانات 10 ملايين ما أدري 10، يقول لي إيش؟ يقول أطلبك. يقول لا ما تطلبني. قال ما أطلبك. قال لا، إنما أنا اشتريت من عندك شيء وهذا ثمن البيع. بالتالي لازم يدفع إما ثمن البيع وإما من باب الطلب. العلامة يقول هذا الأمر مثل ذاك، يعني إذا المضمون عنه قال بأنني أذنت لك في الأداء ولكن ليس من باب الضمان، وإنني كنت مديونا، إذا اعترف بذلك فإنه يجب أن يدفع، حس بعنوان الضمان يدفع أو بعنوان الإذن. هذا كلامه. سؤال الشاهد هنا شلون؟ شاهدين كانوا قاعدين، الشاهدان كانوا جالسين وما افتهموا هذا إذن كان لضمان، كان عرفوا هذا لازم يدفع المال، هل يدفع بصفته ضامنا أو بصفته مأذونا؟ شنو الفرق؟ إذا بصفته ضامنا واجب عليه لأن هذا عقد أوفوا بالعقود، أما إذا كان بصفته مجرد إذن فهذا كان مواجب عليه. طيب شنو الفرق؟ الفرق إذا كان إذن لا يجبر عليه، إذا كان فقط مأذون فلا يجبر، أما إذا كان ضامنا فيجبر. فهنا الشهود إذا كان عليهم أن يشهدوا بالإذن فشهدوا بالضمان، فهنا اجترحوا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن المأذون له بالأداء ليس واجبا عليه، بينما الضامن واجب عليه، فأنت شفت سمعت الإذن وبعدين قلت الضمان، فهنا معناها إنه ظلمت هذا الرجل ولذلك أجبروه على الدفع، بينما كان إذا كان مأذونا كان يقول له كيفك تدفع تدفع أو ما تدفع ما تدفع. المهم هذا كلام السيد هنا في هالمسألة. وكذا في نظائره، هنا تقريبا السيد يطلع من الموضوع بس يبين فكر أخرى لا بس بيانها. الشهادة يجب أن تكون تفصيلية ودقيقة، مجرد فتشي يعني هلامي بس الشهادة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على مثل هذا فاشهد وإلا فدع، يعني تشوف الشمس هاي قول، أما ما تشوف الشمس لا تحكي. ومن جملة ذلك أنه كلام السيد فيما إذا فد واحد قال للثاني أنت هذا شهد، شاهدين شهدوا بأنه هذا يطلب هذا، نسألهم إيش شنو يطلب ليش يطلبه، يقول ما ندري، أو هو يطلبه ثمن بيع قال له لقرض، قرض قال ثمن بيع، يختلف من الناحية الشرعية، مو كل شهادة صحيح، يعني أحكام البيع شكل، أحكام القرض شكل آخر. أحكام البيع يقول خب طيب أنا دفعت لك جيب لي المبيع، وين المبيع؟ أحكام القرض بعد ما يكون مبيع. فإذا الشهادة يجب أن تكون واضحة. وكذا في نظائره، كما إذا ادعى شخص على آخر أنه يطلب قرضا وبينته تشهد بأنه يطلبه من باب ثمن البيع لا القرض، فيجوز لهما أن يشهدا بأصل الطلب من غير بيان أنه للقرض أو للثمن المبيع على إشكال، يعني يشهد بالكل يقول هذا يطلب هذا، يقول لي ليش؟ يقول ما يسكن. العلامة يقول، علامة طباطبائي يقول على إشكال، هذا إشكال، أنت ما تعرف هذا ثمن بيع ثمن مهر ثمن دية شنو هذا؟ غير يقول ما دام تقول بصورة عامة تقول، لأن أحكام تختلف وفي بعض الأحكام الجور يصير على هذا، مثل هذا الضمان، هذا هو شهد بالإذن، كان قاعد هذا قال للضامن ادفع عني، هو اجتهد قال هذا ضمان، الفرق وين وصل؟ فرق وصل أنه هذا أجبر على الدفع، بينما إذا لم يكن ضمانا فلما يجبر على الدفع؟ هنا الفرق كبير في هذا الاتجاه. بقي في مسألة أخرى إن شاء الله، لعل الله يوفقنا باكر ننهي مسائل الخلاف اللي هي مسائل معقدة، عادة المسائل الفقهية إذا تداخلت من أكثر من باب يصير أكثر تعقيدا، يعني مسائل الضمان دخلت في القضاء أو في الحوالة أو في أمور أخرى. وصلى الله على محمد وآله البيت الطيبين الطاهرين.